بسم الله الرحمن الرحيم. الموضع الخامس من مواضع نصب المضارع بأن المضمرة وجوبا هو بعد واو المعية، وذلك بنفس الشروط التي تقدمت في فاء السببية، بنفس الشروط. فلا بد أن تكون الواو التي بمعنى مع مسبوقة بنفي محض أو مسبوقة بطلب بالفعل. ومن هنا ولأن الشروط مشتركة بينهما، فقد جمعهما المصنف في شرح الشذور تحت عنوان واحد، وإن فرقهما في القطر، لكنه جمعهما في شرح الشذور تحت عنوان واحد، حيث قال: وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما، أحدهما أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية، هذا واضح، إلى أن قال: الثاني أن يكونا مسبوقين بنفي أو طلب. فإذن لب المطلب واحد والشرط مشترك بينهما، ولكن مع ذلك فإنه ثمة فروق بينهما نذكر منها فرقين. الأول وهو أننا كنا نتكلم سابقا على فاء السببية والعطف، وهنا إنما نتكلم على واو المعية، ولا إشكال بأن الفاء التي ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة هي حرف عطف فيها معنى السببية كما قلنا سابقا، فهي تعطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد. أما في واو المعية فثمة خلاف بينهم، حيث ذهب المشهور إلى أنها تماما كالفاء، حرف عطف يعطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد مع زيادة معنى المعية، كما أن الفاء زادت هي حرف عطف وزادت فيها معنى السببية، كذلك هنا هي حرف عطف مع زيادة معنى المعية. ما هي واو المعية؟ هي الواو التي تفيد أن ما بعدها قد صاحب ما قبلها، وأنهما وقعا في زمان واحد، وقعا معا، وذلك نحو قم وأقوم بالنصب، قم وأقوم، فأقوم منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية، وهي حرف عطف والمصدر المؤول معطوف على المصدر المنتزع. أين هو المصدر المؤول؟ هو بعد واو المعية. أين المصدر المنتزع؟ قبل واو المعية. فالتقدير هكذا: قم وأقوما بالنصب، أي ليكن قيام منك وقيام مني، وأقوما تقديره قيام مني، فيعطف على المصدر المتصيد. هذا هو رأي المشهور، وهناك رأي يخالف المشهور في ذلك، ويرى أن واو المعية ليس فيها معنى العطف، وبالتالي فهي لا تعطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد كما كنا نقول في فاء السببية، وحينئذ فثمة قطع في التركيب وفصل، ليس هناك عطف. ففي قولك قم وأقوما، وهو يعني قم مع قيامي، ليس هناك مصدر معطوف، بل المصدر المؤول ليس معطوفا على المتصيد، وإنما هو واقع في محل رفع، وهو مبتدأ، وهو مبتدأ وخبره محذوف. قم وأقوم، أي قم وقيامي ثابت أو متحقق وما شاكل ذلك، والخبر محذوف لكثرة الاستعمال. والمصنف من أنصار القول الأول، ويقول ثم تعطف، وهو لا يرى فرقا بين واو المعية وفاء السببية من هذه الجهة، وغيره من المحققين كالمحقق الرضي في شرح الكافية ذهب إلى القول الثاني، محتجا بأن تقدير المشهور في مثل قم وأقوم يخسر الجملة دلالة المعية، يخسرها النص على دلالة المعية، لأن كلامنا في واو المعية. ما هي واو المعية؟ هي التي تنص على أن ما بعدها مصاحب ومجتمع مع ما قبلها، وإذا قدرت الجملة بقولك ليكن قيام منك وقيام مني، فقد ذهب معنى المعية بنحو النص، لأن الواو لم تعد تنص على المعية. نعم، المعية محتملة وعدم المعية أيضا محتمل، ونحن إنما نريد النص في الدلالة على المعية. وهنا ينبغي عليك أن تدقق جيدا في الإشكال، لابد أن تتنبه إلى الزاوية التي يشكل منها العالم. هو لم يقل سنخسر معنى المعية. إذا قدرت قم وأقوم كما قدره المشهور، كيف قدروا؟ ليكن قيام منك وقيام مني، هذا أعم من المعية، هذا أعم من أن يكون قيامي مصاحبا لقيامك، أو أحدهما متأخر عن الآخر. وبالتالي فالتأويل خسرنا دلالة النص على المعية. وهناك خطأ شائع في فهم كلام النحاة في موضوع العطف. بعضهم يعتقد أن النحاة عندما يقولون الواو تفيد مجرد الاشتراك، مثلا جاء زيد وعمر يقولون الواو تفيد الاشتراك في الحكم. أما لو قلت جاء زيد ثم عمر، فهناك تراخم في الزمن ولا تدل فقط على الاشتراك. وكذلك في الفاء، بعضهم يعتقد أن مراد النحاة عندما يقولون الواو تدل على الاشتراك هو أنها لا تجتمع مع التراخي مثلا، وهذا اشتباه. جاء زيد وعمر، هذه الجملة لا تعني أنه لم يقع بينهما تراخي في الزمان، هذا ليس صحيحا. هذه الجملة تدل على مجرد الاشتراك بالحكم، بمعنى أن التراخي أو الفورية أو المعية أو أمر مسكوت عنه. فقد يكون هناك تراخ وقد لا يكون، قد يكون هناك تعقيب وقد لا يكون، قد يكون هناك معية وقد لا يكون. فعندما يقولون الواو تدل على مجرد الاشتراك لا يعني أنها تعاند التعقيب أو تعاند التراخي أو تعاند المعية أو إلى آخره، إنما يعني ذلك أن الواو في حد ذاتها لا تنص على هذه المعاني، فهي لا بشرط عنها وليست بشرط لا. هو لم يقل المعية لم تعد موجودة، قال المعية لم تعد منصوصة من خلال تأويل المشهور ليكن قيام منك وقيام مني. خسرنا الدلالة النصية على المعية، وبقيت المعية في فضاء الاحتمال. ليكن قيام منك وقيام مني لا تدل على المعية بالنص. نعم، يحتمل أن يكون قيامي مصاحبا لقيامك، ويحتمل أن لا يكون كذلك، بخلاف قولك قم وأقوم بالنصب. قم وأقوما فالمعية منصوص عليها. فإذا هذا هو إشكال المحقق في شرح الكافية، ويمكن التغلب على الإشكال بزيادة قرينة. أنا أقول هكذا: ليكن قيام منك وقيام مني معا، على سبيل المثال نضع قرينة معا. أما بدون قرينة فالواو لا تدل على المعية بالنص. نعم، بالاحتمال. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين هذا الموضع والموضع السابق أن السابق لفاء السببية قد سمع بجميع أنواعه، مع إدخال الترجي أو مع عدم إدخال الترجي، على الخلاف الذي مر سابقا بين الفراء والمشهور. سمع نصب المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بالنفي والأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني، هذا كله سمع في كلام العرب، ولكن لم يسمع ذلك في واو المعية بنحو يشمل جميع الأنواع. ولذا فإن المصنف في شرح الشذور قال: وأما النصب في المواضع المذكورة، أي بعد النفي والأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني، فسمع في 5، وقاسه النحويون في 3. هذا هو الفرق الثاني. هناك بعد فاء السببية سمع بجميع الأنواع، وهنا سمع في 5، وقاسه النحويون في 3. ما هو المسموع؟ ذكر المصنف له 4 في شرح القطر و5 في شرح الشذور. أولا النفي، وذلك كما في قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. محل الشاهد ويعلم. فالمضارع منصوب بأن المضمرة، والمصدر المؤول بناء على قول المشهور معطوف على المصدر المتصيد والتقدير، ولما يظهر علم الله بالذين جاهدوا وعلمه بالصابرين. هكذا يجب أن تقدر، ولما يظهر، ولا لزم منه أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. إذا قلت ولما يعلم هكذا بنحو صرف العلم، هذا العلم بعد الوقوع، هذا علم المخلوقين، علم متوقف على حصول المعلوم لأنه معلول له. والآية الكريمة لا تتكلم على صرف العلم. المصنف ذكر الآية في شرح القطر بلا تفسير وفسرها في شرح الشذور، قال: والمعنى والله أعلم، إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. من أين جاء بقوله إذا اجتمع؟ من دلالة واو المعية، ويعلم الصابرين. فإذن العلم في الآية الكريمة لا يراد منه نفس العلم بما هو انكشاف، وإلا فإن العلم بهذا المعنى متحقق عند الواجب قبل فعلهم، بل يراد منه العلم الذي يترتب عليه جزاء. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على مجرد علمه هو بأنهم سيفعلون كذا وكذا، بل على فعل ذلك منهم وعلى ظهور ذلك منهم بنحو يصحح تعلق الجزاء به، وذلك كي يكون حجة عليهم. ولما يعلم الله الذين، ويعلم الصابرين. فالواو للمعية بعد النفي ولما، وهي جازمة أيضا. ثانيا الأمر، ولم يذكر له شاهدا في شرح القطر. شاهده في الشذور قول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. فقلت ادعي، لأنه في الوصل محل الشاهد وأدعو، هذا مسبوق بالأمر أدعي والتقدير، ليكن منك دعاء ومني دعاء معا. فهذا شاهد على ما سمع من نصب المضارع بأن مضمرة بعد واو المعية مسبوقة بالأمر. ثالثا النهي، ومثاله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. محل الشاهد وتأتي، فالمضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة بالنهي لا تنهى. ومنه أيضا المثال المشهور: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. وفي هذه الجملة وجوه. الأول: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، كلاهما مجزوم. هنا الواو للعطف، هنا الواو للعطف، ويراد النهي عن كل واحد منهما، لا تأكل ولا تشرب. فالفعل الأول مجزوم والفعل الثاني أيضا مجزوم لأن الواو للعطف. الثاني، الوجه الثاني: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وتشرب بالنصب، هنا الواو للمعية، ويراد النهي لا عن كل واحد منهما بعنوانه. ليس المراد هنا لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، لا، بل يراد النهي عن خصوص الجمع بينهما. لا تجمع بينهما، لك أن تأكل هذا على حدة وذلك على حدة. فالفعل الأول مجزوم والفعل الثاني منصوب، وهذا الوجه الثاني هو محل الشاهد، والعطف هنا هو للمصدر المؤول على المصدر المتصيد: لا يكن منك أكل للسمك وشرب للبن معا. لذلك قلنا عليك كي تصحح تقدير المشهور وكي تستبعد إشكال المحقق عليك أن تأتي بقرينة، وإلا إذا قلت هكذا: لا يكن منك أكل للسمك وشرب للبن، جاء إشكال المحقق الرضي. كلامه صحيح 100%. لا يكن منك إشكال وشرب، لا يكن منك أكل للسمك وشرب للبان يتأتى إشكاله. هنا خسرنا النص على المعية، كيف حينئذ لك أن توجه الوجه الثاني؟ الوجه الثالث لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وهنا الواو للاستئناف، وهنا الواو للاستئناف ليست للعطف وليست للمعية، والمراد هنا هو النهي عن الأول فقط دون أن يدخل الثاني في حيز النهي. ولذلك فالفعل الأول مجزوم والثاني مرفوع، لا تأكل السمك ولك شرب اللبن وأنت تشرب اللبن إلى آخره. رابعا مما سمع وهو الاستفهام، ومنه قول الشاعر: ألم أكو جاركم، ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. محل الشاهد ويكون، فالمضارع منصوب بأن بعد واو المعية الواقعة في جواب الاستفهام. خامسا بعد التمني، ومنه قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بناء على قراءة النصب. قال المصنف في شرح القطر: في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. وهناك نقاش في نسبته ذلك إلى ابن عامر، لأن المشهورة أن من قرأ بالنصب حمزة وحفص فقط، والمشهور أن من قرأ بالرفع نكذب ونكون هم نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي، وأن ابن عامر منهم. فما ذكره في شرح القطر فيه نظار، فقط هي قراءة النصب على قراءة حمزة وحفص. والمهم في المقام هو محل الشاهد بناء على قراءة النصب، محل الشاهد ولا نكذب ونكون، فالواو في كليهما للمعية، والتقدير يا ليتنا يكون لنا رد، أي أن نرد إلى الدنيا، وانتفاء تكذيب بآيات الله وكون من المؤمنين معا. يعني نرد إلى الدنيا ثم يكون لنا هذان الأمران على نحو المعية، فلا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. فإذن هذه هي الموارد المسموعة: أولا النفي، ثانيا الأمر، النهي والاستفهام والتمني، خمسة، والباقي مقيس. ما هو المقيس؟ الدعاء والعرض والتحضيض. هذه ليس فيها شاهد على أن واو المعية نصبت المضارع بأن، أو أن المضارع نصب بأن بعد واو المعية المسبوق بالدعاء والعرض والتحضيض الذي وقع في جواب هذه، ولكنه قيس، قاسوه على الفاء، على موارد الفاء. هذا تمام الكلام في الموضع الخامس، وبه تم الكلام في الحالة الثانية، أي في نصب المضارع بأن وجوبا. وبقي الكلام في الحالة الثالثة، في نصب المضارع بعد أن المضمرة جوازا. فالحالة الأولى كانت في وجوب إظهار أن، والحالة الثانية كانت في وجوب إضمار أن، والحالة الثالثة والتي ستأتي معنا هي في جواز الأمرين. وهذا الترتيب لم يذكره المصنف كما أسلفنا، لأنه بدأ بالجواز ثم ذكر وجوب الإظهار ثم ذكر وجوب الإضمار، هكذا بدأ في الكتاب كما سنقرأ عبارته. فبقيت الحالة الثالثة ثم نطبق عبارة المصنف قبل أن ننتقل إلى جوازم الفعل المضارع، والحمد لله رب العالمين.